الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 28. قال الماكن: أعلى الله مقامه الشريف إذا كان السفر مباحا، لكن ركب دابة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر، وإن كان الأحوط الجامع. هذه المسألة من صغريات المبنى المتقدم، والذي ثبت عند المشهور بحسب تعابيره الفقهية أن السفر الذي تتم فيه الصلاة إما سفر المعصية أو السفر الذي تكون غايته معصية، وإن لم يكن في حد نفسه معصية، لأن مقدمة الحرام ليست حراما إلا أن تكون علة توليدية. جيد. ونحن ملنا بل اخترنا بالأمس إلى أن العنوان الثابت بالأدلة، خصوصا مرسلة ابن أبي عمير وموفقة عبيد بن زرار التي لا تقص عن الصحيح، وسيأتي أيضا زيادة تأكيد لهذا المعنى في مسألة قريبة في الصيد اللهوي، أن العبرة في أن يكون السبيل السبيل حق فتقصر فيه الصلاة، أو سبيل باطل فلا تقصر فيه الصلاة. سبيل الباطل أعم من الحرام، فإن المسافر بقصد التوصل إلى الحرام وإن كانت مقدمة غير توليدية ولم يكن معصية في حد نفسه مقدمة، لكنه لا شك ولا ريب أنه يطلق عليه بأنه غير سبيل الحق وأنه سبيل الباطل. الأعمال العبثية سبيل الباطل اللهوية، سواء كان له محرم أو له غير محرم، إلا له المستثنى. جيد. في هذه المسألة يطبق الماتن الكبرى، يقول: إذا كان نفس السفر سبيل حق أو كان طاعة، ما كان معصية ولا الغاية منه معصية، وبقولنا لم يكن سبيل باطل، مشكل، لكنه لازم باطلا، بأن اصطحب معه الخمر في السفر، أو اصطحب معه امرأة محرمة يقضي وطره معها فاحشة في السفر، أو لبس لباسا مرصوبا في السفر، أو ركب دابة مرصوبة في السفر، بل حتى لو مشى مسيرا في طريق غصبي، فإن الأقوى أنه في جميع ذلك يتم، لأن سفره سفر حق، وإن اعتراه كثير من الله قليله أو لازمه، ما دام أن نفس المسير ليس مصداقا للباطل، مو مثل السفر مع النهي عن السفر في المورد الذي يكون النهي فيه ملزما، أو نفس عملية المسير إباقا مصداق للإباق،
هذا هو الفرق كما هو واضح.
صاحب الجواهر رضوان الله عليه اختار
في الجواهر
أنه حتى لو كان نعل الدابة مصفوبة، فضلا عما لو كان مسيره في أرض عصبية، فإنه يتم الصلاة لأنه يصدق عليها أن سفره في مصر. المحقق الهمداني رضوان الله عليه فصل بين كون المسير في أرض مغصوبة وبين غيره. السيد البروجردي وجماعة منهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم فصلوا ولو احتياطا وجوبيا بينما لو كانت هنالك مندوحة أو لم تكن هنالك مندوحة
في خصوص
المسير في الأرض المغصوبة. أما ما ذهب إليه صاحب الجواهر فهو مبني على فهم خاص من الرواية، وهو أن يكون السفر في معصية يشمل حتى المعصية المصاحبة. إن لم يجعل هو خصوصية لكون المسير في أرض مغصوبة، بل مثل في الجواهر بما لو كان نعل الدابة المغصوبة التي يركبها مضوعة. جيد، ولكن هذا الفهم كما ترى خلاف الظاهر من الرواية، فإن الرواية حملت في كلام بعضهم على ما لو كان السفر مقدمة للحرام وعممناها تبعا لجماعة، لما لو كان حراما في نفسه. أما تعميمها لما لو كان الحرام مصاحبا للسفر ملازما أو مفارقا ولم يكن له أي علاقة بنفس السفر بعنوانه، فليس السفر مصدرا له، أو معنونا من معنونات هذا العنوان، فإنه الظاهر أنه لا وجه لهذا الفهم والله العالم. وهذا المستوى من الفهم يؤيده ويبني عليه المحقق الهمداني الذي فصل. أما التفصيل سواء على طريقة المحقق الهمداني أو على طريقة السيد البروجردي رضوان الله عليه ومن تبعه، فهو مبني على البحث الأصولي، وقضية جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. من قال بعدم الجواز مطلقا ورجح جانب الناهي فلا شك ولا ريب في أنه سوف ينتهي إلى أن الحركة السيرية في الأرض المغصوبة سوف تكون مصداقا للا تغصب كما هي مصداق للسفر. فإذا رجحنا جانب النهي وقلنا بامتناع الاجتماع الأمر والنهي كبرويا، وقلنا صغرويا بأن الحركة السيرية فيها تصرف زائد على نفس الكون في الأرض المغصوبة، يعني هذا أيضا محل كلام، يعني لازم الكبرى والصغرى يتمان وهما تامتان على مباني محقق الهمداني، فحينئذ يصبح السفر سفر معصية، فمن الواضح أن النتيجة هي الإتمام. ما الفرق حينئذ بين هذا وبين مثل ركوب الدابة وهذه الأشياء
ولبس الثوب وإلى ما هنالك. يقول تلك أمور متعددة الموضوع أساسا مع نفس الحركة السيرية التي تسمى سفر. فقد يخفى هذا بالنسبة للمركوب المغصوب إلا أن يقال بأن الفرق في الصغرى، فإنه لا يوجد تصرف زائد فيه على الركوب في السير. مو مهم، المسألة مبنائية على كل حال لما يختار في علم الأصول. أما على رأي السيد الإمام تبعا لأستاذه السيد البروجردي ومن بنى على هذا المبنى قضية المندوحة، فإنهم جوزوا اجتماع الأمر والنهي فيما لو كان هنالك سبيل غير السبيل المقصود. أما لو لم يكن هنالك سبيل غير السبيل المقصود، مفروض السبيل المقصود مش اضطراري حتى ترفع حرمته، اختياري، اختياري بمعنى في أصله تستطيع أن لا تسافر. فحتى يتوجه الأمر لابد وأن تكون هنالك مندوحة. إسا ليش؟ ما ليش؟ هذا بالأصول مفصل يا إخوان. فمن الواضح بناء على هذا المبنى سوف ينتج بالنسبة لهم أنه على تقدير وجود المندوحة لابد من التفصيل، وإلا فلا، إذ مع عدم وجود المندوحة يمتنع اجتماع الأمر والنهي، وإذا ينتج عن ذلك حينئذ أن السفر يكون سفر معصية. جيد. أما إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي من دون مندوح كما هو الصحيح في محله، وهو ليس اجتماعا في الحقيقة، يقال له اجتماع الأمر والنهي للإحاضة الواقع الخارجي، وإلا الأحكام تتعلق بالعناوين مش بالمعنونات الخارجية، فهذا بحث يطول في محله. وعدم اشتراط ذلك بالمندوحة ووجودها، أو قلنا بالامتناع لكننا قلنا بأن الحركة السيرية ليست تصرفا زائدا في المغصوب على أصل الكون فيه. السفر مش الكون، السفر هو نفس الحركة السيرية، فحينئذ لا يلزم غصب زائد على أصل الكون فيه. هو أول ما نزل في الطريق المغصوب بدأ الغصب، بالحركة السيرية ما في غصب زائد، فلا يصدق على نفس الحركة السيرية السفرية أنها غصب. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن السفر لا يكون سفر معصية. طيب، قد يكون قائل وحينئذ لا مانع من قصر الصلاة، فيكون فتوى المادن صحيح، وأما احتياطه بالجامع فلأجل اختلاف المباني في هذه المسألة فلا بأس بالاحتياط ما دام استحبابية، ومشكلة هذا المهم البحث الصناعي الاستدلالي. لكن قد يقال بأنه على مبناكم حيث عممتم لكل مسير باطل. طيب هذا المسير لمصاحب بالمحرمات خصوصا المحرم الملازم مثل السيف المنصوب من أول المسير إلى آخره أو في برهة منه بدونه ليس مسافة، ألا يعد هذا المسير مسير باطل؟ الجواب لا، لا يعد المسير مسير باطل. أنا مسافر للتجارة، مسافر لعيادة مريض، مسيري نفس مسيري مسير حق مش مسير باطل. غاية الأمر هنالك باطل محاط به مصداق لعنوانه، وهذا مصداق لعنوانه. إذن فالمسألة برمتها يا إخوان تبتني على مباني مبحث إمكان وامتناع اجتماع الأمر والنهي، وحيث أن الصحيح هنا جواز اجتماع الأمر والنهي فلا شك ولا ريب في أن فتوى المادن هي الصحيحة. فالأقوى ما قواه. المسألة 29، التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر. وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ ما دام هو معين يتم لأن فعله حرام، مع أن المتبوع يقصر. هذه المسألة لها وجهان يا أخوان. الوجه الأول قضية العمل مع الجائر، وهذه ليس محل بحث هنا، وبحثها يطول، ومن توابعها ما يسمى في عصرنا التوظيف في الدولة الجائرة أو إلى ما هنالك. قطعا لا يحرم أن الإنسان يكون أجير لجائر بل لكافر أو إلى ما هنالك. والمحصل من الأدلة في محله أن المحرم هو إعانة الجائر في جوره، والعنوان الثاني الذي قد ينضوي تحت العنوان الأول بنحو من الأنحاء هو كون التبعية لها مقوية لشوكته موجبة لإدامة بقائه، وهذا لا ينفك عن كونه إعانة له في جوره لكن بأسلوب غير مباشر. الأول مسلم أنه محرم، وهذا من قبيل التعاون على الإمصار مش قبل الإعانة. الثاني يوجد بحث فيه وهو خاضع للأدلة على كل حال. ألا تحب بقاءهم حتى يؤدوا إليك كراهك، جاي في قضية صفوان الجمال وغيرها موجود كلام، لا نريد أن نبحث الآن هذا البحث. ليس في المسألة هنا نكتة جديدة يا إخوان، هو تطبيق للمبنى السابق. إذا كان سفره سفر معصية أو مقدمة للمعصية فهو مسير باطل وليس مسير حق، وهو سفر في معصية. فإذا كان في سفره معه يتجسس لو على المؤمنين لا شك ولا ريب في أنه سوف يكون مسيره مسير باطل. إذا كان معه يطبخ له فليس معينا له في إثمه، وهو حلق الأضعف لا يؤثر في بقائه وعدم بقائه مثلا، وأفتنا بجواز هذا المقدار أصل موضوعي من محله، فحينئذ يقصر ولو كان رايح هو يقاتل المؤمنين يحارب الجائر. فضلا عما لو كان المسير معه بغرض حق للدفع عن المؤمنين مثل عناصر النفوذية أو مثل علي بن يقطين الذي دخل لدفع المظلمة عن المؤمنين ويكون معهم، في بعض الحالات تنقلب القضية، الجائر يقصر وظل جائر مسافر على الحج كما كان خلفاء بني أمية وبن العباس يفعلون طواغيت بني أمية وبن العباس، ولكنه هو معين له
في إثمهم أو وزير لهم والوزارة محرمة. الأصل الأول للولاية من قبل الجائر وحرام كما هو المشهور، ومش بقصد الدفع عن المؤمن، ضعفت نفسه فاستوزر له فتوزر. وكان جزء من عمله المسير معه، المواكبة معه، أو كان مسؤول الحماية الخاصة، هذا قطع في تطوير الشوكة، وهو يمشي معه بهذا القصر. الجائر يقصر وهو يتم، مش عجيب هذا ولا غريب، لأن الجائر مسافر سفر طاعة، هذا اللي كل حياته معصية، في هذه المرة يحج، بينما هذا الإنسان الذي يحميه يدفع عنه مثلا في مسيره، مسافر مع سفر معصي فيتم في الصلاة. وقد تجدون أمثلة أخرى لا تنحصر الأمثلة. فالمسألة واضحة على مستوى المباني وما فيها نقطة جديدة في محل بحثنا، لكن البحث المهم هو ذاك الذي يبحث عادة في المكاسب المحرمة، وينبغي أن يبحث بشكل أشمل فيما يرتبط بالتوظيف وحدود العمل في الدولة غير الشرعية، كافرة أو الغاصبة للحكم الإسلامي أو إلى ما هنالك، فإن هذا محل ابتلاء دائم لدى المؤمنين، كان ولا يزال وسيبقى إلى أن يأذن الله. جيد، المسألة واضحة ما فيها شيء. المسألة 30، التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره، فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما. جيد، هذا واضح، نفس الكلام هو الكلام. ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحة. ليش؟ لأن نفس الحركة السيرية السفرية وإن لم تكن مصداقا بالذات للإعانة لكنها مصداق عرفا للإعانة، لأنه بنفس حركته هو بنفس امتثاله لأمره بالحركة يعين. والأحوط الجامع. ليش الأحوط الجامع؟ غير قصر التمام هنا شاكك في جزمه السابق، مع أنه جزم ومع الجازم بالكبرى بالشروع الحكمية ما عنده مشكلة، السفر إذا معصية لا شك ولا ريب في أنه يتم، وإذا طاع لا شك ولا ريب في أنه يقصر، وجب للإحتياط لا يوجد مع الجزمين السابقين في صدر المسألة. لكن على كل حال قد تكون حزازة نفسية من نفس الحكم الكبرى. وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم بل واجب عليه القاصر. هالمسألة هون واضح ما فيها شيء، أصلا تكرار يعني للمفهوم لكن بتسهيل أكثر بتمثيل أكثر، لكن الكلام كل الكلام هناك في بحث فقه العمل مع الظالم، أن الأمر ينحصر بالإعانة أو هو أعم منه أو أنه مطلق الوظيفة، مطلق الوظيفة محرمة، بحيث كل التقلبات اللي هي ممارسة للوظيفة تصبح حرام. هذا يبحث هنا ما يتبع من المبنى. الماتن الثابت عنده من حرمة العمل مع الجائرين هو إعانة الظالم في خصوص ظلمه فقط لا غير، وعلى هذا بنى مسائله. المسألة 31، إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر، بل وكذا لو كان للتجارة. ما
وإن كان الأحوط فيه الجمع
اسم التجارة،
وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه الدناء. ثلاث أقسام: سفر، أنا بدي غير بالتقسيم، سفر لهو كما هو غالب الذين يتصيدون لله،
بياكلوه بالاخير بيشوه ما ادري ماذا، او بيجيبوه الى عيالهم، او بيبيعوه اذا صح لهم يبيعوه، لكن المقصد الاصلي هو له في يوم تعطيل مثلا. والعنوان الماخوذ في الروايات كما سياتي ان شاء الله استعراضه في الروايات هو عنوان صيد اللهو. فبعضهم محتمل صيد اللهو درجة من درجات الصيد اللهو، وهو المتعارف خارجا للحكام والملوك وأبناء الملوك، أنه بيخرج معهم الكلاب والصخور والمزات والما أدري ماذا. لكن سيظهر إن شاء الله أنه رواية أعم من مصداقه الأعلى. المهم أن يكون سفرا لهويا، وعللت الرواية لأنه لهو، مش بالضرورة كما بعض يتصور انه اللهو يعني ما بياخذ الطريدة بتركها ميتة اصلا لا يأكلها، لا، هذا لا يغير ولا يبدل. المهم ان المقصد الاصلي هو اللهو، والا تبعان هو في يشتري من السوق وما بيعني له شيء اصلا، او يوجد البابلون له لكنه ما بيقبل، بيقول لك يعني نفس التصير هو المقصود لي بالاصالة، والثاني روحوا انت وراي وغضب اذا بدكم، مهما نتصيد صار هيك. جيد، هذا القسم الاول. القسم الثاني هو لقوته وقوت عياله. لا، هو مو لله، هو يحب هذا الطعام، هذا الطعام يشترى من السوق وهو لا رغبة له بشرائه من السوق، مقصده الأصلي القوت، لا هو لعياله، أو مش إله بس لعياله، لضيافه، عيال بالمعنى الأعم، ومش بالضرورة يكون مضطرها له، المهم أن يكون مقصده الأصلي القوت، حتى لو كان قادر يشتري من السوق نفس هذا أيضا القسم الثاني. القسم الثالث هو الصيد لأجل التجارة، لا اللهو ولا التقوط بنفس المصيد، بل التقوط بالنتيجة المالية، يشتري بها أمور أخرى أو يجمع مالا تجارة. الماثل استثنى القسمين الثاني والثالث ممن لا يقصرون الصلاة في الصيد، وجعلهما منضويين تحت القاعدة العامة المتقدمة في أن كل من قطع ثمانية فراسخ أو مرفقة أو امتنانية بمطلق التلفيق أو بري في بري فإنه لا يقصر. طيب السؤال أنه فيما يقوم بالتجارة حتى لو كان مش بحاجة للتجارة فقط للتوسع حتى يكدس أموال أكثر، ثم التجارة بعنوانها لها دخل أصلا في البحث، أم أن البحث يدور مدار العمومات من جهة واللهو من جهة أخرى؟ فكل ما لا يكون لهوا سواء كان للتجارة، سواء كان للقود، سواء كان لمعونة الآخرين، طب هذا قسم مش مذكور ومش داخل ولا تحت واحد، لا قوت ولا قوت عياله. في ناس بحبوا هذا الصيد وما بيعرفوا يتصيدوا، يحبون هذا الصنف من الطيور، فهو يخرج معهم يقضي حاجتهم، يتصيد وهم يأخذوا، لا لقوته وقوت عياله ولا للتجارة ولا له كمان. العبرة مش بتكثير الأقسام يا أخوان،
العبرة أن كل سفر قاصد ضمن الشروط المتقدمة يقصر صاحبه. جاءت روايات أخرجت بمعنى خصصت وقيدت تلك العمومات والمطلقات بأن لا يكون صيدا لهويا. ثم أساسا هل المستفى الصيد اللهوي أو السفر اللهوي والصيد؟ وإن تكثرت فيه الروايات قد يكون لأجل الابتلاء خارجا به، وإلا العبرة بالسفر اللهوي مش بالصيد اللهوي. صدقوا هذا يخضع كله يا أخوان للأدلة. لا بد من أن نستعرض الأدلة واحدة تلو الآخر لنرى. ثم هل مطلق الله أو خصوص الله المحرم فيكون نفس ذات السفر المعصية؟ ثم إذا أريد خصوص الصيد، هل في الأدلة ما يدل على أن الصيد اللهوي بخصوصه محرم تعبدا؟ نفس الصيد مش محرم، كونه لهويا محرم وإن لم يلازم محرما آخر تعبدا معصيا، أو أنه لا لكونه صيدا لهويا كان موضوعا للحكم بمعزل عن المبنى الكبروي المشهور شهرة عظيمة أنه محرم تكليفا، مش بس لا تقصر فيه الصلاة. في المقابل ذهب جماعة قليلة طبعا من الفقهاء، وابنه المقدس البغداد الأعرجي ومنهم أيضا الفقيه الهمداني، ميلا إلى عدم وجود ما يثبت حرمة هذا السفر في الأدلة، وإن كانت الفتاوى طافحة بحرمته. مهم هذا البحث يا أخوان، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.